الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إخواني في شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. في الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأصل الثالث في هذه معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفة فيها، وهي مدار العلم أن تتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم. والآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة، وتقدم ذكر المرسل وهو الله تعالى، والرسالة وهي دين الإسلام. والآن يتحدث الشيخ عن المرسل أو الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمعرفته واجبة. قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم ذكر الشيخ تعريفا موجزا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ذكر نسبه. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، ولهذا يقال له هو وقبيلته بنو هاشم. وهاشم من قريش، وهو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، إلى أن ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. يقول: وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الحديث رواه مسلم. ثم ذكر الشيخ عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عمره، فقال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. مضى عليه 40 وهو لا يعلم شيئا مما جاءه. قال تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. و23 سنة كان نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ ما نبئ به وأرسل به من القرآن، فيقول رحمه الله: نبئ بإقرأ، أي أصبح نبيا، أي أنه أوحي إليه فصار نبيا بنزول أوائل سورة العلق. جاء جبريل عليه السلام وهو يتعبد في غار حراء، فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطاني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطاني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وبهذا صار نبيا، وأرسل بالمدثر لأن فيها التنصيص على الأمر بالنذارة. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. ثم ذكر الشيخ بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مكة، البلد الحرام وأفضل بلاد الله وأحب البلاد إلى الله. إذن فالله تعالى اصطفى أفضل الرسل من أفضل البلاد وأفضل الشعوب وأشرف القبائل صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب في المتر: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. المدثر هو المتلحف، لأنه جاءه الملك وهو على هذه الحال. وقوله تعالى قم فأنذر أي أنذر الناس عذاب الله وحذرهم من أسبابه، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وإخلاص الدين له وطاعته، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والمعاصي، ونزه أخلاقك عن الأخلاق الرذيلة، وقيل طهر ثيابك من النجاسات. وهذه الدعوة هي التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون بها أقوامهم ويحذرونهم من عذاب الله عز وجل، ويبشرونهم بما أعد الله عز وجل للطائعين منهم في الجنة. ثم يقول الشيخ: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء في مكة، 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد ويأمر بالأخلاق والعفاء والصلة والصدقة، ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به هناك إلى السماء، وشاهد ما شاهد، ولقي ما لقي من الأنبياء، وفرضت عليه الصلوات 5، فرضت 50، ثم لم يزل يطلب من ربه التخفيف حتى صارت 5، وصلى في مكة 3 سنين بعدما فرضت عليه الصلوات 5، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لأنه أوذي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة، فهاجر بعض أصحابه إلى الحبشة 2، ثم أذن الله له بالهجرة إلى المدينة بعدما انتشر الإسلام فيها وصارت دار إسلام. وبعد أن وفد إليه الأنصار وبايعوه على أنه إذا أتاهم يحمونه وينصرونه، فهاجر صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه. قال: والهجرة حقيقتها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه حقيقة دي. والهجر في اللغة معناه الترك، فالانتقال فيه ترك، الانتقال ترك للبلد التي ينتقل منها إلى بلد آخر، وهذه الهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة فهي هجر ما نهى الله عنه، الهجرة العامة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أي من كل المعاصي. يقول الشيخ: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. يقول الشيخ عبد الرحمن البرك رحمه حفظه الله في هذا التفسير: ففي هذه الآية دلالة على أن الملائكة توبخ الذين أسلموا وبقوا مستخفين لا يظهرون دينهم، يعني خائف ما يظهر الدين، ما يصلي، يقول هذا يصلي خائف، فهذا خطر عليك يا أخي، كيف لا يظهرون دينهم بل يظهرون أنهم على دين قومهم من غير ضرورة ولا إكراه، ما في واحد مكره كله، خايف أنت تقول لهم أنا نصلي مسلم نصلي خمس صلوات وتبين لهم وتقول لهم أنا كذلك مسلم عندي لحية ولا بد أطلق لحية، هذا ما هي يعني. ولا إكراه، ومع قدرتهم على الهجرة وتنذيرهم سوء المصير، لأن الأرض واسعة يمكن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى نواحي الأرض، أرض الله واسع، ولكن لا بد تنذير وتبين دين أرض الله الواسعة ليجد مكانا يراغم فيه الأعداء. واستثنى من الوعيد المستضعفين، فقال: إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. وكذلك من الأدلة قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. وهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، لأن المسألة مسألة دين، أن تحافظ على دينك الذي هو أغلى من كل شيء، حيث يمكن إقامة الدين وأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. قال البغاوي رحمه الله تعالى المفسر المعروف حسين بن مسعود صاحب تفسير معالم التنزيل: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا نداهم الله باسم الإيمان، فما هاجر. فإذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر، فهمت هذه مليح؟ فإذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فلا يمكن لأحد أن يتوب، لا الكافر من كفره ولا العاصي من معصيته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنة ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد، هذا كلهم في المدينة، والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، لأنه في مكة أول ما فرض عليه من أركان الإسلام العملية الصلوات الخمس، وفي المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. وبعضهم يقول إن الزكاة فرضت في مكة، ولكن تفاصيل أحكامها كان في المدينة. وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات فقط. وفرض الحج في السنة 9 من الهجرة على الصحيح، وأمر بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعا قبل ذلك، وسرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، فسيرت السرايا والجيوش من المدينة لغزو الكفار وحربهم، لأن الدولة النبوية تكونت في المدينة. يقول الشيخ: أخذ على هذا 10 سنين وهو في المدينة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه في ربيع الأول من السنة 10 على التاريخ المعروف، تكون في السنة 11، فتم له 10 سنين في المدينة، لأنه قدم في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول، فهذه 10 سنين. ثم يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء إلا بينه لنا، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. وقد توفي صلى الله عليه وسلم ولكن دين الله باق محفوظ، لأن الله قد ضمن حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما مات وفجع الناس بموته صلوات الله وسلامه عليه وطاشت العقول، جاء أبو بكر رضي الله عنه وخطب الناس وبين لهم أنه بشر وأنه سيموت، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهو رسول الله إلى جميع الناس، إلى اليهود والنصارى والوثنيين وسائر البشر، إلى العرب والعجم، ومن قال إنه رسول إلى العرب دون غيرهم فهو كافر، لم يشهد أن محمد رسول الله كما يزعم بعض النصارى ويقول: صحيح أن محمد رسول لكنه رسول إلى العرب. ومن يظن هذا من المسلمين أو يعتقده فهو مرتد من الإسلام والعوذ بالله. فكل من خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وفي نار جهنم، إن مات على ذلك كما هو في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث رواه مسلم. أحفظ هذا الحديث وقل لهم أنت كذلك، عسى الله عز وجل يجعلك سبب بهداية واحد. أم تقول قل لهم ثلاث أديان أنت أخفيت الدين وتسأل عليه يوم القيامة؟ وذلك لأن دين اليهود والنصارى الذي يتدينون به الآن دين باطل. يقول الشيخ وأكمل الله به الدين، أكمل الله برسالته صلى الله عليه وسلم الدين، فقد جاء بالشريعة الخالدة الكاملة، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين محفوظ باق أهله إلى أن تقوم الساعة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منه. رواه البخاري. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عندك ربكم تختصمون. يقول الشيخ رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.